أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: نتيجتان مهمتان. الشيخ المصنف حفظه الله في هذا المبحث يريد أن يقول شيء، وهو أنه هذا التوحيد، احنا سمر علينا كم معنى، عدة معاني التوحيد، توحيد الذاتي، فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى واحد لا مثيل له، وعلمنا أن ذاته بسيطة غير مركبة، وعلمنا أن صفاته عين ذاته، وعلمنا أنه في أفعاله لا يحتاج إلى معونة أحد فهو متوحد في فعله، وعلمنا بأن التأثير الاستقلالي فقط لله سبحانه وتعالى، وكل ما عداه شنو أفعالها غير مستقلة بالتأثير. فهاي معاني التوحيد. التوحيد بصورة عامة هل هو مما يعلم فقط، أو أنه تترتب عليه آثار عملية؟ فإحنا أكو تعبيرهم، أكو عندنا عقل نظري وأكو عقل عملي. عقل النظري الأمور التي ينبغي أن تعلم، والعقل العملي الأمور التي ينبغي أن تعمل. فهنا التوحيد، إنسان من يجي يدرس التوحيد ويتعمق في أبحاث التوحيد، هنا أكو لها أثر عملي على سلوك الإنسان. التوحيد لو ما إلى أثر عملي، لو هو مجرد اعتقاد، يعني مجرد أنه أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في الكون، وأن ذاته بسيطة غير مركبة، صفاته عين ذاته، وأنه لا يحتاج إلى غيره في أفعاله، وهو الوحيد الذي يكون فعله مستقلا بالتأثير، وغيره ماكو استقلالية لأفعاله لتأثير أفعاله. فقط هذا العلم كافي لو التوحيد إلى آثار سلوكية. نقول أنه التوحيد كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام أنه أول الدين معرفته وتمام معرفته توحيد جبال. فالتوحيد له آثار سلوكية، فالإنسان كلما كان مؤمنا متعمقا بالتوحيد كلما انعكست آثار التوحيد على سلوكه وعلى أفعاله. والسلوك المخالف للتوحيد ينم أو يكشف عن ضعف في التوحيد، لأنه الإنسان مرات لسانه يلقلق بشيء ولكن قلبه شيء آخر، شيء آخر. شنو هاي النتائج أو الآثار السلوكية؟ من الآثار السلوكية اللي ذكرناها بالدرس السابق، قلنا أنه ترى الإنسان من توحيده هذا التوحيد عندما يؤمن بأنه المالكية الحقيقية واحدة وهي لله سبحانه وتعالى، فهذا يسهل عليه شنو أمور الامتثال، امتثال الأوامر الإلهية خصوصا وين بالأمور المالية يسهل عليه. بعد يذكرنا الشيخ حفظه الله نتيجتين مهمتين تترتبان على التوحيد. قال: ونتيجة التوحيد الأفعالي. شنو التوحيد الأفعالي؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في فعله إلى معونة أحد آخر. ما يحتاج، يعني من خلق السماوات والأرض احتاج الواحد؟ أن لا يرى الإنسان أي أحد وأي شيء غير الله تعالى مستحقا للعبادة. ليش؟ لأنه العبادة، عليكم السلام ورحمة الله، العبادة تترتب على ماذا؟ على النفع والضرر. مو الآن الله سبحانه وتعالى يصرح في القرآن الكريم أن العبادة تترتب على النفع والضرر، يعني الذي يستحق العبادة من هو؟ هو الذي بيده النفع والضرر، واللي بيده النفع والضرر المستقل أو غير المستقل؟ المستقل. يعني أنا مثلا من النفع أنه أرزق، هذا الرزق مثلا مال الأموال، هسه نفرض نوع من أنواع الرزق الأموال أو الثمرات كذا. خب هذني مرة أنا أخذ هاي الثمرات منين؟ من الفلاح، هو زرعها، ولكن هذا الفلاح هو يستطيع أن يرزقني مستقلين؟ لو هذا بمن؟ هذا مجرد واسطة، واسطة. الموجد الحقيقي لهذه الثمار، خالق هذه الثمار، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي النافع الحقيقي الرازق الحقيقي هو الله، مجرد وسائط. هاي بالوسط وسائط. فاللي ينفع حقيقة هو الذي ينفع بالاستقلال، الذي لا يحتاج إلى من يعينه، هذا اللي ما يحتاج إلى من يعينه هو اللي يستحق أن أتعلق به وأجعل آمالي متشبثة به، لأن هذا ما يحتاج واحد آخر. أما غير الله سبحانه وتعالى اللي هو بنفسه محتاج إلى غير، هو بنفسه محتاج إلى الله، فكيف أجعل آمالي متعلقة بمن؟ بهذا الإنسان المحتاج، وأترك منه؟ أترك الغني، الغني المطلق. إذن لو كنت فعلا معتقد بالتوحيد الأفعالي أنه المتصرف فقط هو الله سبحانه وتعالى، وفقط هو الله الذي لا يحتاج في أفعاله إلى سواه، وكل ما عدا الله تحتاج في فعله إلى غيره، بهذه الحالة أنا إذا كان اعتقادي راسخ ويقيني بهذه القضية، هل يمكن أن تتعلق آمالي بغير الله؟ مستحيل، مستحيل. بينما أرجع للواقع مالتنا، شلون؟ شوف لك واحد عنده فد مشكلة، عنده كذا، تقول له هاي معود خلصت القضية مالتك فضي؟ قال لك لا والله ما عندنا، ما عنده غير الله. شنو ما عنده غير الله؟ اللي هو عنده الله، الله شوية يعني يحتاج لغيره، يعني كأنما شنو يقول كل الناس أحسن من عندي، فلان عنده واسطة الوزير فلاني، فلان عنده واسطة موالف، فلان عنده الوجيه الفلاني، وهاي وأنا ما عنده غير بس الله. يعني جعل الله سبحانه وتعالى أوهن من الجميع. خب اللي عنده الله ما يحتاج غيره، كلهم دول محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا تقول أنا عنده الله، إذا فعلا معتقد عندك الله، ما محتاجهم دول، أحسن منهم كلهم. تعدك الله، عندك شنو يعني المصدر، المصدر هو حقيقة. هذا ما معتقد بأنه عند الله سبحانه، يقول ما عنده غير الله. لا، أنت ما تعتقد بأنه عندك الله، وإلا لو أنت كنت معتقد بأنه عندك الله، لا ما تحتاج دول ولا تباوع بنظر شنو ضعف والقلة لله سبحانه وتعالى. هذا اللي يقول هيك عنده توحيد أفعالي؟
لا،
ما عنده توحيد أفعالي. لو عنده توحيد أفعالي شو ما قال، ما قال هيك. واضح شط؟
إذن ما يأخذ الصورة عليه شيخنا، صح عليه؟ عدة مرات في الشابين.
إيه.
إيش ما يأخذ يعني هذا؟
على الفطرة
يعني.
هي لا، الفطرة إذا إحنا نقول على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس. خوب لازم إنه هو شغلكم أنتم طلبة العلم. قال إذن المستحق الوحيد للعبادة هو الذي لا يحتاج إلى سواه، وكل ما يحتاج إلى سواه يستحق العبادة لو ما يستحق؟ ما يستحق. ليش؟ لأنه ما يكون مستقل بالنفع ولا مستقل بالضرر، يعني لا يقدر هو بوحده ينفعك، إذا ما يأذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر هو بحده شنو يضرك إذا ما يأذن الله سبحانه وتعالى. فالنافع الضار هو المستحق للعبادة، والنافع الضار بالاستقلال هو الله سبحانه وتعالى فقط. وكما أشرنا إليه سابقا أن كل أحد غير الخالق ورب العبد لا يستحق العبادة. ليش؟ يقول أي أن الإلوهية ملازمة للخالقية والربوبية. خالقية، خالقية يعني موجد، والربوبية تدبير الشؤون، تدبير الشؤون اللي هو النفع بيده والضرر بيده. فأني الذي أوجدني والذي بيده نفعي وأسباب رزقي وأسباب وجودي وبيده الدفع عني، هذا الذي يستحق أن أعبده. مو ليش؟ لأنه العبودية هي شنو؟ إظهار منتهى الخضوع والطاعة، منتهى الخضوع والطاعة. فغير الله سبحانه وتعالى كلهم محتاجين إلى الله، فغير الله يستحق أنه إنسان يظهر الخضوع والطاعة؟ ما يستحق، ما يستحق، لأن هو أصلا هو محتاج إلى غيره، هو ما يقدر ينفعني ولا يضرني بالاستقلال، وإنما اللي ينفع ويضر بالاستقلال هو الله سبحانه وتعالى. فإذا من اعتقد بالتوحيد الأفعالي فلا يستعين بغير الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية للتوحيد بمعناه الأخير اللي هو التأثير الاستقلالي، هي أن يعتمد الإنسان في كل أحواله على الله تعالى، وأن يتوكل عليه ويستعين به في كل أعماله، وأن لا يستمد المدد إلا منه، وأن لا يكون له خوف أو رجاء إلا منه. ليش؟ قل لأنه كل الوسائل والوسائط الأخرى كلها ما لها تأثير بالاستقلال، كلها تأثيراتها تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى الإذن من الله، من الله سبحانه وتعالى. طب أنا أتشبث بمن؟ بالذي لا يحتاج إلى إذن من أحد، يؤثر بالأشياء ولا يحتاج إلى إذن من أحد. قال وأن لا يكون له خوف أو رجاء إلا من هو به، وحتى لو لم تتوفر الأسباب العادية المتعارفة التي توفر متطلبات. هذا الدليل على قوة إيمان الإنسان. مو تشوف لك إنسان مثلا شاب ولكن فقير، فتدعو له بأنه الله سبحانه وتعالى مثلا يرزق زوجة صالحة كذا، يقول لك مين هو همت
ساد البيبان كله،
يقول شنو مين مين شنو؟ أنا قاعد أدعو لك الله سبحانه وتعالى، أدعو من الله. خب الله يبيد الله كله، أي مشكلة؟ هذا إيه لا إحنا الله سبحانه وتعالى يبلي، إذا الله سبحانه وتعالى أراد شيئا يسهل أسبابه، هو الأسباب بيد الله، لو لا خب بيد الله. فأنا هنا بالوقت اللي أشوفه الأسباب مو هي، أسباب مو هي. فهل من الصحيح أنه أنا ما أدعو؟ يعني هسا مثال الآن إحنا برمضان، مو من أدعية رمضان أنه تدعو بأن يرزقك الله سبحانه وتعالى الحج، يرزقك الحج
في هذا العام
وفي كل عام. زين والقانون يقول لك كل 5 سنوات يلا يحق لك تقدم مرة، وهاي المرة لو تطلع لك بالقرعة لو ما تطلع. زين أنا إذا أدري بهاي القضية هيجي يعني أبطل بعد، أترك هذا الدعاء؟ أترك هذا الدعاء لو ما أترك؟ مو أكو أشياء، أكو أشياء الإنسان غيبية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يوفر الشيء للإنسان ما حد يقدر يوقف أمامه، باوع. يعني في قضية نقلونها بعض المرشدين، قضية واقعية، يقول هذا واحد رايحين بحملة هسه حمله مع الحاج او حمله مع العمره، الظاهر مع العمره زين. فهذا اكو شخص متوفي، متوفي بالحمله هناك مخلي بالثلاجه، فحتى صاحب الحمله ما عنده معلومات عنه، ما يعرف عنه شيء باقي. هذا منين ما ادري شنو تهينه قضيه باقي. بعدين جايين جماعه من شيعة هناك من المدينه، فيدون يدفنونه، عرفوا انه هذا شيعي وهذا، يدون يدفنونه. ف جايين ماخذينه مغسلين وشنو مرتبين وضعيته، فعلى اساس انه تجي سياره اسعاف تاخذه توديه وين؟ للبقيع، دفنوه بالبقيع. فاكو واحد ثاني من جماعتهم يعني له فد مكان عندهم كذا، فهماتين متوفي وهماتين حاضرينه بالتابوت مالته وكذا. هذاك الثاني وين حافرين له؟ حافرين له قبر ورا الامام الحسن عليه السلام، يعني بكم متر قليلات بينه وبين الامام الحسن عليه السلام. هذا المسكين دا يردون يدفنونه وين؟ تلفات الدنيا بالنهايه زين. قول فاجوا ذولا الجماعه بالاسعار، وين هاي الجنازه؟ قال لهم هذا عليه من على هذا الشيعي هذا المسكين فقير ما الى واحد، شالوه واخذوه، اخذوه اللي قوم حافرين القبر يم الامام الحسن ورا الامام الحسن عليه السلام، دفنوه دفنوه على السلع. عرفوا هم اكو اشتباه القضيه، بس هم عرفوا المكان، مكان ورا الامام الحسن عليه السلام. فدفنوه، دفنوه كملوا ولا ما كملوا، يلا النوبة اكتشفوا الاشتباه بعد ما حفروا مشى. انسان بسيط لو هذا من كان موجود هنا يقول له يا بابا راح انت تندفن يم الامام الحسن، هذا يقتنع بها؟ اربعة اما معصومين، يم معصومين اربعة، من يوصله انت تريد تباوع لهم ما يخلوك تباوع لهم، مو انه بيندفن يمهم، نظر ما يخلوك تنظر لهم، زيارة ما يخلوك تقرأ زيارة يمهم، انه بهذا يندفن يمه. فاذا اكو قضايا الله سبحانه وتعالى من يريدها هي اسبابها، احنا مو كل شيء نباوع يعني الا متهيئ الاسباب يلا ندعو ذاك الوقت. بالعكس احنا نؤمن بان الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، كل شيء بيده والاسباب كلها بيده. فتعال بعد انه والله ها قرعه ماكو، بعد انا عليش ادعو بالحج؟ يابا شغل ماكو، وظيفة ماكو، انا علي من ادعو بالزواج؟ ما له علاقة هاي. الانسان ما دام يدري انه الاسباب بيد مسبب الاسباب وهو القادر على كل شيء الذي خزائنه لا تفنى، لابد انه يسأل. يسأل قالوا له الاطباء انت ما لك اي شارة، شلون يعني بطل طب عجز وانت ميت؟ ميت شنو ميت؟ ميت ماكو شيء اسمه ميت، ميت اكو امر الله سبحانه وتعالى، هاي الموت والحياه بيد الله، ادعو الله سبحانه وتعالى. شو فين ابواب الله موجود. قال وتستجيب لاحتياجاته، فعليه ان لا يصيبه الياس والقنوط، لان الله تعالى سوف يوصل اليه المدد وينعم عليه بالرحمه من الطرق والاسباب غير العاديه ليستجيب لاحتياجاته ومتطلباته. ومثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة ليعيش اطمئنانا روحيا لا نظير له، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مطمئن، ليش؟ عند هذا التوحيد بنوع شنو؟ أنه الاستقلالية بالتأثير، هذا تام. يقول كان ما حد يقدر يأذيني، ما حد يقدر أذيني، أنا لو الإنس والجن كلها أجمعت على أنه يضرني والله سبحانه وتعالى ما قابل، ما يقدرون يضروني. وبنفس القضية إذا كلهم رادوا يفيدونه والله سبحانه وتعالى ما قابل، ما فإذا هذا من يكون توكل
على إبراهيم عليه السلام
كله
فوقنا
أمه
إبراهيم قال عليك هذا كذا لا قال عليك كذا
إيه شوف فهذا ده شنو أي عند عندهم توحيد مستويات عالية من التوحيد فالتوحيد ينعكس على السلوك وقد أودعت هاتان النتيجتان في هذه الآية الشريفة التي يكررها كل مسلم 10 مرات على الأقل إياك نعبد وإياك نستعين فهذا التقديم تقديم الضمير هو الأصل شنو نعبدك فهذا الكاف مفعول به ضمير متصل فقدمه من قدم الضمير المتصل صار منفصل صار إياك نعبد ليش قدمه لإفادة الاختصاص أنه الاستعانة مالتنا وعبادتنا منحصرة بك يا الله فالشيخ يقول أقل واحد يعيدها هاي 10 مرات بس هذين 10 مرات من يعيدهن لقلقة لو عن يقين يعني هو يقول له إياك نعبد وهو حاط له 100 صنم يعبدهم ويا الله مو وين إياك نعبد مو إياك تبيد الاختصاص يعني عبادتي مختصة بك زين وإياك نستعين وهو حط له قائمة مع الواسطات وجرائد وحاطن زين ينتظر بهم ما يتأمل الله سبحانه وتعالى ما أول مرة يلتجئ لله أول مرة يدور واسطاته وبعدين عد شنو يفكر بالله سبحانه وتعالى فإذا هذا مع التوحيد الخالص التوحيد الحقيقي كل ما الإنسان يشتد توحيده يقوى توحيده يقوى اعتقاده ينعكس على سلوكه وإلا هاي الفاتحة بها فتح أمور عجيبة غريبة والإمام الصادق عليه السلام يقول أنه لو قرأت على ميت 70 مرة فرجع للحياة في مضمون الرواية فلا تعجب ليش؟ لأنه متضمن لمعاني التوحيد بشكل عجيب ولكن إحنا كم مرة نقرأ على تعبير الشيخ يومية أقل شيء 10 مرات ما يفيد يشتغل
شيخنا يعني هاي من التأثير
ها؟ أول شيء العلم العلم مو مطلوب لذاته لابد أنه أول شيء علم وهذا العلم يترسخ إلى أن يصير اعتقاد وهذا الاعتقاد من يترسخ أنه بينعكس إلى سلوك عملي فهسه احنا هواي شغلات تصير يعني لو يكون الإنسان دائما يراجع نفسه بيها ويجيب الأدلة مالته على استحالة تأثير غير الله سبحانه وتعالى بدون إذن الله أنه ماكو واحد مستقل بالتأثير غير الله سبحانه وتعالى ويرسخ هاي العقائد يلقن نفسه هذه العقيدة زين فتترسخ عنده تتحول إلى سلوك أما إذا يبقى يلقلقها بدون معاني يعني هسه احنا ايش قد أكو أدعية تقرأ لو تسأل عن مفرداتها ما يعرفها عن مفردات الدعاء ما يعرفها زين إذا أنت مفردات الدعاء ما تعرفها مضامين الدعاء شلون أكو فرق بين المفردة معنى المفردة وبين المضمون زين إذا أنت ما تعرف مضمون الدعاء شلون تريد يستجاب دعائك تدعيت به لو تقرأت أكو فرق بين تدعو وبين تقرأ دعاء شوف كم واحد يقرأ دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام شم كلمة ما مفهومة بالدعاء ويقول ليش ما استجاب الدعاء انت قاعد انت تقرأ دعاء ما تدعو انت ادعو ادعو ادعوني استجب لكم ما قال اقرأ الدعاء استجب ادعوني استجب لكم فرق
ليش ما تروح لفلان ليش تطلق داعي
اي
روح
حتى لو تعتبره هذا وسيله ما يخالف بس انه انت توكلك الاولي على الله انه توكلك على الله بل احنا خوب الاسباب نعمل بالاسباب لان الله سبحانه وتعالى جعل اسباب لابد من انه تمشي بيه. يعني انا فاذا مرضت فهو يشفيني يعني معناه انه ما اروح للطبيب لا اروح للطبيب ولكن هل الطبيب مؤثر استقلالا؟ لا لا، الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى خلى قوانين بالطبيعة، خلى قوانين بأنه هذا المرض تأخذ له العلاج الفلاني فيشفي. نعم، وقت اللي تعجز الأسباب كلها بعد وين تروح أنت؟ تبقى تبس عليه من على الأول اللي رحت له مسبب الأسباب. أنت بكل شيء أول ما رحت لمسبب الأسباب، وبعدين اتباعا لأمره وين رحت؟ للأسباب، للأسباب. فأنت أجريت الأسباب فتقول أنه هذا الدواء يشفيني بإذن الله، بس وقت اللي أنت رحت للا مسبب الأسباب والناب رجعت للأسباب، الأسباب قلت لك أنا عاجز، أجاركم الله هذا المرض ما أقدر بعد أوصل، ما أقدر للعلاج. أنت إيش تبقى؟ تبقى على الطريق الأول اللي رحت فيه مسبب الأسباب، هذا اللي هو شنو؟ قدرته غير محدودة مطلقة، تتعلق بكل شيء، لا يحتاج إلى إذن من أحد، يقول للشيء كل فيكون. قال الجواب عن الشبهة، يقول ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، وهي أن التوحيد الكامل إذا كان يستلزم عدم استعانة الإنسان بغير الله، إذن فيلزم علينا أن لا نتوسل بأولياء الله، فالتوسل بهم غير صحيح. أشوف أنه أنتم تقولون المؤثر الوحيد في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وأي شيء ما له تأثير استقلالي بالكون غير الله سبحانه وتعالى، فمقتضى التوحيد أن لا تستعين بأحد غير الله. إذا مقتضى التوحيد أن لا تستعين بأحد غير الله سبحانه وتعالى، يعني تمشون تروحون تستعينون بمن؟ تستعينون بالأولياء، تتوسلون بالأئمة عليهم السلام، هذا مو خلاف التوحيد، خلاف إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ما استعينتوا بس بالله، استعينتوا بمن؟ بالأئمة وياهم. واضح الشبهة؟ فهنا الاستعانة بالأولياء والتوسل بهم، التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التوسل بالصديق الزهر عليه السلام، هذا مو خلاف إياك نستعين. ها هنا نقول لا، هاي شبهة. ليش؟ لأنه إحنا من افتهمنا التوحيد بمعنى الاستقلال في التأثير، فهنا إحنا من نروح للأئمة عليهم السلام أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو نتوسل بالصديقة الطاهرة. فإذا كنا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة يؤثرون على نحو الاستقلال، نعم هذا كلامك يأتي، كلامك يأتي، يعني مستقل هو بدون الحاجة إلى إذن الله سبحانه وتعالى على نحو الاستقلال، نقول هذا كلامك يأتي، لأن هذا خلاف التوحيد، لأنه راح نعتقد أنه هناك فاعل مؤثر في الكون مستقل غير الله سبحانه وتعالى، هذا يصير مشكلة، يصير شرك. ولكن احنا من نروح، ليش نروح لهم؟ اولا احنا من نروح لهم انما ذهبنا اليهم ونحن نعتقد ان التأثير لله سبحانه وتعالى، غاية ما هنالك ان هؤلاء عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، قريبين الى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالتأثير الحقيقي، الشفاء الحقيقي، الرزق الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى، فإذا أجراه على أيدي هؤلاء الأئمة المعصومين على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإنما هو شنو؟ على نحو الأسباب، هو سبب، هذا هو وسيلة، والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفيني، أن يرزقني، وين؟ بشفاعة أهل البيت عليه السلام، بشفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أي واحد؟ إذن أنا ما معتقد بهم أنه يأثرون على نحو الاستقلال، ها حتى تقول لي أنت هذا خلاف التوحيد. لا، أنا ما معتقد بأنه تأثيرهم مستقل عن الله سبحانه وتعالى. أيوة. النقطة الثانية والأهم أنه أنا نفس ذهابي والتوسل بهؤلاء الأئمة المعصومون عليهم السلام إنما هو عبادة. ليش؟ لأنه العبادة، شو معنى العبادة؟ العبادة هي الانقياد والطاعة، مو؟ العبادة الانقياد والطاعة. خب، الله سبحانه وتعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة. من الوسيلة؟ من الوسيلة. إذن هاي وابتغوا، هذا فعل أمر لو لا؟ فعل أمر يدل على ماذا؟ ابتغوا، وجوب بعد. ابتغوا إليه الوسيلة. إذن هذا الفعل مأمورين به إحنا لو ما مأمورين؟ مأمورين به. فالمولى يقول أنه لو جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ليش ما قالوا استغفروا الله قبل؟ ليش جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ هذا مو قرآن. ليش الله سبحانه وتعالى بعيد عليهم؟ ليش ما يستغفرون الله قبل بحدهم بدون ما يستغفر لهم الرسول؟
وسيلة.
ها، إذن هذا مو أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نذهب إلى هذه الأبواب، فإحنا ذهابنا إلى هذه الأبواب طاعة وانقياد إلى الله لو لا؟ طاعة وانقياد. إذا نفس ذهابنا إليهم وتوسلنا بهم هذا عبارة عن شنو؟ عبادة وانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا منقادين لله سبحانه وتعالى. خب، واحد يجي من إشكالاتهم يقول لك إنه أنت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا بي وليؤمنوا. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله سبحانه وتعالى يقول أنا قريب، أنا قريب. إذا قريب وبعد ليش تأخذ لك فرة يجي تروح للإمام ومن الإمام ترجع للرسول؟ طب هو قريب كبر مو بعد صحيح؟ فإذا قريب شكو ما أخذ لك فرة طويلة رايح على النبي وتتوسل بالنبي والنبي قربك إلى الله؟ واضح الإشكال؟ بلا مولانا هذا القرب مو قرب مكاني، هذا قرب معنوي، قرب معنوي. والقرب المعنوي يختلف عن القرب المكاني. شلون يختلف عن القرب المكاني؟ القرب المكاني إذا كان كتاب العبادات قريب إلى كتاب العقائد، فإذا كتاب العبادات قريب إلى كتاب العقائد فقط عن كتاب العقائد يكون قريب إلى كتاب العبادات. هذا قرب مادي مكاني، ولكن القرب المعنوي غير شكل. الله قريب مني صحيح، ولكن أنا قريب من الله. يعني إذا كان الله قريب إلي فأنا قريب إلى الله. يعني إذا أنا قريب إلى الله فإذا صارت كل الناس شنو؟ قريب إلى الله. إذا صارت كل الناس شنو؟ كل احنا مقربون، كلنا مقربون بعد. اذا الله قريب من كل البشر مو صحيح؟ كل عباده هو يحبهم، كلهم قريب لهم صحيح لا؟ اذا كل هو الله سبحانه وتعالى قريب للعباد فيلزم منه ان تكون العباد كلهم قريبون، اذا كل العباد مقربين بما بهم ابو جهل وغيره وهذا الطغاة هذول كلهم. مو هيك الحكي. القرب المعنوي قد يكون الشيء هو قريب مني ولكن أنا مو قريب منه. أنا مبعدتني أفعالي، ذنوبي مبعدتني عن الله سبحانه وتعالى. واضح القضية؟ خب، أنا إذا هو قريب صحيح بس أنا بعيد عنه، شو أسوي؟ أدور لي واحد قريب من أنت هو يجذبني يقربني إليه. صح لا؟ هو هذول عباد قريبين إلى الله سبحانه وتعالى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قريب إلى الله. فرق بين أنه أنا أستغفر الله وبين النبي صلى الله عليه وآله يستغفرني، فرق. بين أنا أدعو لنفسي وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف يدعو.
كان قاب قوسين
أو فرق. هذا إذن هاي الشبهة مين جاي؟ هاي مين جاي شبهة؟ هاي الشبهة جاية من عدم التفريق بين البعد المكاني المادي وبين البعد أو القرب المعنوي. القرب المادي نعم إذا كان أحد الشيء قريب ماديا إلى الشيء الآخر فلا بد أن يكون الشيء الآخر قريب إلى الأول، هم انتهي منه. ما يصير أن أقول هذا الكتاب قريب لهذا الكتاب بس الكتاب الثاني بعيد عن الأول، ما يصير ما يصير ما منتهي منه. هذه المنضدة قريبة لهذه المنضدة، إذن الثاني هم قريبة للأول بس بالقرب المعنوي مو هيك شيء. من الممكن أن يكون أحدهما قريب والآخر بعيد، ها قياسات غير شكل. احنا سقياساتنا بالدنيا اذا انت تعلق ضوء كل الناس يشوف بيه الضوء هذا مو، بينما في قياسات يوم القيامة هذا الانسان المؤمن عنده نور يمشي بالنور مالته، اللي بصفه ما يشوف من عنده شيء، ما يستفيد من عنده شيء. انت هنا هسا من واحد يعلق ضوء زين، هسا انت تطالع بالسيارة مالتك سيارة عاطل الضوء مالته، واكو سيارة زين قدامك او وراك لايتها يشتغل، تستفيد من لايتها لو ما تستفيد؟ تستفيد. بس بيوم القيامه ماكو هيك شيء، كل واحد عنده نور هو يستفيد من عنده، اللي بصفه ما يستفيد منه ما يشوف بيه. فهذه الامور ما تنقاس عليه من على القرب المادي غير شكل. قال والجواب أن التوسل بأولياء الله إذا كان بمعنى أن يستجيب الأولياء أنفسهم لهذا المتوسل وأن يحققوا الأولياء أنفسهم، يقصد به على نحو الاستقلال، ولا هم اللي يستجيبون ولكن على نحو الاستقلال، مو أن يكون واسطة لله سبحانه وتعالى، مو أن يكون التأثيرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا عيسى عليه السلام هماتين خلق الطير بيده مو، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى.
يعني
مو مستقل ماكو استقلال. وأن يحققوا ويوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة وبدون أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن الله، فإن هذا التوسل لا يتلائم مع التوحيد. إذا احنا نعتقد بهم شيء أنهم يؤثرون ويرزقون ويشفون وكذا على نحو الاستقلال بدون إذن الله سبحانه وتعالى، هذا اعتياد، هذا أرباب المتعددون صارت. وأما لو كان التوسل بمعنى أن الله تعالى جعل الولي وسيلة للتوصل إلى رحمته تعالى، وقد أمر تعالى أن يتوسل المتوسل بهذا الولي، فهذا التوسل كما أنه لا ينافي التوحيد فإنه يعتبر أيضا من شؤون التوحيد في العبادة والطاعة، إذ أنه يتم بأمره تعالى.
الجواب على
الشبهة، فهو يقول أنه إحنا من نرجع إلى الأئمة عليهم السلام، إنما نرجع لهم باعتبارهم وسائل إلى الله، وسيلة إلى الله، ما لهم تأثير مستقل، وإنما تأثيرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطى لهم الولاية التكوينية، وإحنا شنو من نجي نتوسل بهم فهم ينفعون ويضرون بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أنه لماذا جعل الله تعالى أمثال هذه الوسائل، خب واحد يقول ليش القضية، ليش التطويل، ليش أنه الله سبحانه وتعالى يقول للناس روحوا وين خلوا الرسول صلى الله عليه وآله يستغفر لكم، ليش ما يقولهم انه استغفروا قبل؟ واضح شلون؟ ليش يأمر الله سبحانه وتعالى وابتغوا اليه الوسيله؟ هسه عرفنا انه ابتغاء الوسيله واستغفار النبي ما به اشكال، لانه اول شيء مأمور به من الله، ثاني شيء انه احنا ما نعتقد بان الائمه عليهم السلام والنبي الاعظم هو مستقل بالتاثير، هاي نقطه. ولكن ليش؟ هسه افتهم ليش هيك خلاهم؟ يقول عده اسباب. عدة أسباب، من هاي الأسباب أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين مكانة هؤلاء العظماء عنده. هذول عباد جاهدوا أنفسهم وصلوا إلى ذروة الكمال الإنساني. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين مكانة هؤلاء. خب شلون يبين مكانتهم؟ بأن يجري على أيديهم الكرامات. هاي إحنا من نروح نتوسل بهم ونحصل على ما نريد، هذا كرامة أو مكرم؟ كرامة. فهاي الكرامات هي إكراما لهؤلاء العباد المقربين. هاي النقطة الثانية، أنه الإنسان من يكونون هؤلاء له مثلا أعلى، فحتى يكون له باعث. ليش؟ لأنه كل إنسان فيه إمكانية الوصول إلى ذروة الكمال لو لا كل، ها كل إنسان فيه، لأنه احنا نؤمن بأنه هؤلاء الأئمة مو مجبرون على من على هذه على هذه النعمة اللي وصلوا لها، هاي المكانات اللي وصلوا مو مجبرين. وإلا إذا مجبرين عليها خب ما لهم فضل به. شنو فضلهم إذا هو مجبر؟ يعني صار حالة حال النار في إحراقها، النار هم مجبرة على الإحراق مالتها. يعني كواحد يقول للنار عاشتي دشتين وتخوش تحرقين، لا مجبرة هي بإحراقها. إذن الفخر لهم ليش؟ لأنه مختارين باختيارهم ووصلوا إلى هذه المراتب العالية. إذن كل إنسان ممكن أنه يوصل إلى هذه المراتب إذا يريد يهذب نفسه، أو أنه يصل إلى مراتب دون هذه المراتب من العلو والسمو، ممكن. فالله سبحانه وتعالى من يجري الكرامات على أيدي هؤلاء العظماء حتى شنو؟ حتى يجعل الدافع للإنسان بأن يسلك هذا السلوك في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذه المراتب العالية. فقال: ولماذا أمر الناس بالتوسل بأوليائه؟ فالجواب أن لهذا الأمر الإلهي حكما ومصالح. يمكن أن نعتبر منها الأمور التالية: التعريف بالمستويات الرفيعة لعباده الصالحين، يبين فضلهم، ودفع الآخرين وحثهم على العبادة والطاعة التي تؤدي بالآخرين إلى الوصول لمثل هذه المستويات الرفيعة، وأن يمنع هذا الثالث، وأن يمنع من حصول الغرور والاعتداد للبعض بعبادته، حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرجات، وإنه يتمتع بأسمى الكمالات. وبعض الناس حتى يميز الله سبحانه وتعالى أنه أنت وين وصلت، وين مستواك بالقرب الإلهي. أكو بعضهم من يعبد وكذا يتصور يغتر في نفسه، يقول أنا وصلت إلى مرحلة بعد ما حد واصل فوقها، وصلت إلى مرحلة جدا عالية بعد ما حد يلحقني بها. العجب والغروب كله تعب. هذا دليل على أنه أكو واحد غيرك واصل أحسن منك، وهو أن الله أجرى الكرامة على يد هذا ولم يجريها على يديك، وبالتالي من أجرى الكرامة على يديه أكرم أكرم. هذا يقول له حتى أنت ما صار عندك شنو، ما صار عندك عجب وغرور بالعبادة اللي أنت عبدتها. وإلا البعض كبعض المتصوفة مثلا يعتقدون نفسهم أنهم وصلوا إلى مكانات، مو بس هيجي يتصورون أنه وصلوا إلى مكانات بمستوى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ يقولون هذا مكانة النبي، أنا وصلت إلى مكانات عالية. هذا واحد يقول العبادة كل واحد إلى عبادته اللي تخصه، فأنتم لا تصيرون مقلدين بالعبادة. هاي العبادة اللي تعبدون بها هاي مختصة بالنبي، هو من المخالفين طبعا من السنة. هاي من عبادة النبي، فأنت لا تعبد مثل هاي العبادة. وأنت تعبد قال طبعا أعبد. شنو عبادتك؟ عبادة خاصة بي، أنا وصلت إلى مرحلة أنه صارت عندي عبادة خاصة.
مع ما يحتاج
هذا غرور. يعني هذا وصل يشوف نفسه أنه وصل إلى مرتبة مثل مرتبة النبي، أو إذا ما هو يعتقد أنه أحسن من النبي. وبالفعل يعني لا تستغربون قضية أنه لا 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 تستغرب أنه قضية كل بعض يعتقد نفسه أحسن من النبي. لأنه ينقلون عن أبي حنيفة النعمان يقول أنه لو أدركت النبي وأدركني لأخذ مني كثيرا. يعني شو يشوف نفسه أحسن من النبي لو لا؟ أخذ من عنده كثيرا، يعني عنده لو يدربية واصل لي وما كان يعرف القياس، لو واصل كان أخذ من عنده. فهذول المغرورين. وقد ظهرت هذه الحالة، ومع الأسف لأولئك الذين حرموا من نعمة ولاية أهل البيت عليهم السلام والتوسل بهم. الجبر والاختيار يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحسن الله، الله يحفظكم.